الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن نسائم هذا الشهر العظيم المبارك شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا إياه، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وللعمل الصالح فيه، وأن يتقبله منا. نسائم رمضان بدأت يعني تروح في الأفق، والقلوب بدأت تتهيأ للاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم. ومن مظاهر هذا الاستعداد الاحتفاء بصيام شهر شعبان، فلنتواصى بصيام ما نستطيعه من شعبان، لأنه كالسنة القبلية بالنسبة للصيام. وإذا كنا في كل موسم نرفع شعارا معينا بالنسبة لشهر رمضان، فلنرفع هذا الشعار هذه السنة، وهو: إذا دخل عليك رمضان فصم صيام مودع، كما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم للرجل الذي استوصاه، قال له: أوصني. قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، واجمع الإياس مما في أيدي الناس، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. فلا شك أن الصلاة تتكرر، لأنها تتكرر كل يوم من 5 مرات، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. فنفس المعنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لا يذكرنا فقط بالصلاة المودع في الصلاة، وإنما: إذا حججت فحج حج مودع، إذا صمت فصم صيام مودع، وهكذا. فشهر رمضان يأتي من السنة إلى السنة، فهو أولى أن نصوم صيام مودع، مودع لهواه ومودع لدنياه. فعلى كل منا أن يفترض أن هذا آخر رمضان في عمره، وأنه لا يضمن أن يبقى سنة كاملة يعيشها ليعوض في رمضان الذي بعده. فالإنسان يخرج كل طاقته ويخطط من الآن أن يتفرغ لاغتنام هذه الفرصة العظيمة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحق وبالخسران لمن دخل عليه رمضان ولم يغفر له. لماذا؟ لأنها فرصة لا تعوض، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل فيما يأتي. نبدأ بالتهيؤ لرمضان بذكر بعض التنبيهات نحن نحتاج إلى أن نجدد بها عهدا، وأن نحدث لها ذكرى، عسى أن ننتفع بها إن شاء الله تعالى. لأننا إذا كنا نريد أن نصوم صيام مودع وأن نقوم قيام مودع في رمضان، فلا بد أن يكون هذا الصيام أولا مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وثانيا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلم أن هناك بعض المخالفات للسنة شاعت جدا في رمضان في عامة البلاد الإسلامية، وتعودنا أن المخالفات السنة دائما تكون من العوام لأنهم قليلوا العلم. لكن للأسف الشديد والشديد جدا أن بعض المخالفات بل بعض البدع تسربت إلى طلبة العلم من أهل السنة ومن أهل الحديث ومن المتبعين لمنهج السلف الصالح. فهذا من المؤلم جدا، أننا كأننا نستدرك على الشريعة، كأن شيئا فات الشريعة فنحن نستكمله ببعض هذه البدع وهذه المحدثات. فالأمال تنعقد بالشباب السلفي بالذات أن يحرسوا السنة، لا أن يتعدوها إلى استحسان البدع والمخالفات جريا وراء العواطف أو الحماس أو موافقة لجمهور الناس. فالشباب السلفي تنعقد عليهم الأمال أن يحرسوا السنة وأن يحملوها إلى الأمة نقية خالية من أي شائبة، ومن ثم نبدأ بالتذكير ببعض التنبيهات الهامة والفوائد المهمة فيما يتعلق بشهر رمضان. أولا من الأداب، لأن كما اتفقنا ليكن الشعار شعارنا هذا العام صم صيام مودع، يعني كل واحد يفترض، لأن كم من شخص مات خلال هذه السنة ولم يكن يدري في رمضان الماضي أنه آخر رمضان سيمر عليه في عمره. فإذا كان في الصلاة قال صلي صلاة مودع، مع أن الصلاة تعوض يعني 5 مرات في اليوم، فما بالك بالصيام الذي يكون مرة واحدة في السنة وتنتظر سنة كاملة حتى يعود إليك شهر رمضان المبارك. فإذا هو أولى أن تصوم الصيام مودع. إذا قمت أيضا قم قيام مودع، يعني اطرح الدنيا وراء ظهرك، عندك طول السنة امرح في الدنيا كما شئت واكتسب واجري وراء المال، لكن في رمضان تفرغ للعبادة. في رمضان يجب أن يرفع شعار القرآن فقط لا غير، وإلا فالتجربة تثبت أن كل من حاول أن يزاحم القرآن بشيء آخر لا بيحصل القرآن ولا بيحصل أشياء أخرى. فيعني يجتهد الإنسان قدر المستطاع ألا يزاحم القرآن الكريم بأي شيء آخر، لأن بالتجربة القاطعة من انشغل مع القرآن بغيره فإنه ينشغل عن القرآن وعن غيره، ولا ينجز في هذا ولا في ذاك، لأن رمضان صمم للقرآن. فلا يعني ينبغي أن نزاحم القرآن بغيره، وإنما نركز على القرآن فقط. وإلا يأتي رمضان، وتعرفون كيف الله سبحانه وتعالى لما ذكر شهر رمضان عرفه بماذا؟ قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن رمضان له خصيصة، له اختصاص شديد جدا بالقرآن الكريم، فينبغي الاشتغال بالقرآن ختما ومراجعة وتدبرا وتلاوة، فهذا أيضا ما ينبغي أن نلتفت إليه. عند قراءة القرآن الكريم يستحب البكاء عند تلاوة القرآن الكريم، فقد قال الله سبحانه وتعالى في سياق الثناء على الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وعن عبد الأعلى التيمي قال: إن من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا قرأتم سجدة سبحان، يعني السجدة التي في سورة الإسراء، فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا، فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه. وقال تعالى منكرا على المشركين: أفمن هذا الحديث تعجبون. وشرحنا الأسبوع الماضي وجه إطلاق لفظة الحديث على القرآن الكريم، يعني حديث بالنسبة إلينا، لأنه نزل منه ما لم نكن إيه نعلمه من قبل، وليس حديثا بمعنى أنه مخلوق كما شرحنا. يقول الله سبحانه وتعالى منكرا على المشركين: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كالصوت الذي يصدره المرجل، الإناء الذي فيه الماء يغلي، فهذا الغليان أو صوت الغليان هذا هو المقصود. وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وعن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبكت رضي الله عنها وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي بكى، قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وهذا دليل على وجوب التفكر في هذه الآيات، وجوب، لأن هذا وعيد، والوعيد بالويل لا يكون إلا فيما هو عكس الواجب، فمن ضيع الواجب يعاقب بالويل. لقد نزلت الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. لا يلج النار إلى يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل الضرع إذا أخرج منه اللبن هل يمكن أن يرجع مرة ثانية؟ هل يستطيع أحد إدخاله؟ لا يستطيع. يبقى إذن يفهم من الحديث أن من ذرف الدموع وبكى من خشية الله فإن هذا مما ينجيه من عذاب النار. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار. معنى قوله عينان لا تمسهما النار أي لا تمس النار صاحبهما، فعبر بالجزء عن الجملة، وعبر بالمس إشارة إلى امتناع ما فوقه بالأولى، يعني نفى المس مجرد المس، فنفي المس يدل على نفي الإيه؟ الصلي أو الدخول. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثر فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله وهذا هو الشاهد، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثر فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا الحديث متفق عليه، والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وعن عبد الله بن عبيدة أن نفرا اجتمعوا في حجرة صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكروا الله وتلوا القرآن وسجدوا، فنادتهم صفية: هذا السجود وتلاوة القرآن، فأين البكاء؟ ولما اشتد مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه. وفي رواية: إنه رجل أسيف، أسيف أي رقيق القلب بكاء، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس ولم يسمع الناس من البكاء. وهذا أيضا متفق عليه. وفي خبر ابن الدغنة أن أبا بكر رضي الله عنه ابتنى مسجدا بفناء دار ابن الدغنة، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. يعني كان أبو بكر أوشك أن يغادر مكة من كثرة ما كان يتعرض للأذى، فأجاره ابن الدغنة وقال له: مثلك لا يخرج، وأجاره أدخله في جواره، فبقي في داره وكان يصلي فيها ويقرأ القرآن، فكان إذا تلا القرآن يتقذف عليه، يعني إيه، يتكدس. نساء قريش والأولاد وأولاد وأبناؤهم يأتون ويسمعون القرآن الكريم ويتعجبون من بكاء أبي بكر ورقته ومن حلاوة القرآن الكريم، فكان يتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. انتهى محل الشاهد من هذا الحديث. وقال علقمة بن وقاص: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ سورة يوسف، فكان إذا أتى على ذكر يوسف سمعت نشيجه من وراء الصفوف. وقال القاسم بن محمد: كنت إذا غدوت أي أصبحت أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح أي تصلي نافلة وتقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها، فقمت حتى مللت القيام فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة تصلي وتبكي رضي الله تعالى عنها. وعن مسروق قال: قال رجل من أهل مكة: هذا مقام تميم الداري، يعني هذا هو المكان الذي وقف فيه تميم الداري يصلي ليلة كاملة. يقول هذا مقام تميم الداري رضي الله عنه، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله ويركع ويسجد ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولذلك هذه الآية تسمى مبكات العابدين. وقال بشير: بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية فمكث ليلته حتى أصبح، ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد. وقال إبراهيم بن الأشعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها، ثم يقول: ليت شعري من أي الفريقين أنت. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وكانت هذه الآية تسمى مبكات العابدين لأنها محكمة. وعن الحسن قال: لم يزل الناس على ذلك يبكون عند الذكر وقراءة القرآن. وروى خالد بن معدان عن كعب الأحبار قال: لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلصون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا، حكيما حليما، عليما سكيتا. ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا. وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، يعني حفظ القرآن كله وجاره لا يعرف أنه أنجز القرآن الكريم حفظا من شدة حرصهم على الإخلاص وعدم الرياء. إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور جمع زائر وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت. هذا هدي خير أمة أخرجت للناس، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. ذلك أن الله تعالى عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وذلك أن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي قوله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وكان حسان ابن أبي سنان يحضر مجلس مالك بن دينار، فإذا تكلم مالك بكى حسان حتى يبل ما بين يديه لا يسمع له صوت. إذن هذا هو هدي السلف، يبكون لكن بدون الأصوات والصراخ وكذا وكذا. وعن القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، وإن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج فإنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى ظلمة ذكر القيامة، رحمه الله تعالى. وعن عاصم قال: كان أبو وائل إذا صلى في بيته نشج نشيجا، نشج الباكي نشجا ونشيجا يعني إيه؟ اللي هو حينما يتردد البكاء في صدره من غير انتحاب، من غير إصدار أصوات، لكن البكاء يتردد إيه؟ في صدره. عن عاصم قال: كان أبو وائل إذا صلى في بيته نشج نشيجا ولو جعلت له الدنيا، انتبهوا لهذا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. لو دفع له مال الدنيا، لو كل ما في الدنيا قيل ابذل هذا المال وابكي أمام الناس بهذه الطريقة لا يمكن أن يفعل مثل هذا، فكانوا يجتهدون في ستر يعني بكائهم أمام الناس. فانتبهوا جيدا، البكاء من خشية الله، بكاء عند تلاوة القرآن الكريم من الأداب الرائعة والراقية والعظيمة ومن هدي السلف عند قراءة القرآن الكريم، فيطلب البكاء. لكن بقدر المستطاع لهذا في البيت أو في مكان حيث لا يراك أحد. أما أمام الناس سواء في المسجد أو في صلاة القيام أو نحو ذلك فينبغي أن الإنسان يدفع البكاء ما استطاع. فإذا غلب فهو معذور، لكن ما دام في استطاعته أن يدفعه فليدفعه كما سنوي إن شاء الله تعالى ذلك بالتفصيل. يقول عاصم: كان أبو وائل إذا صلى في بيته نشج نشيجا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. وقد كان أيوب السختياني إذا غلبه البكاء قام خرج من المجلس. وقال خادم الإمام محمد بن أسلم الطوسي: سمعته يحلف كذا وكذا مرة أن لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت، ولكن لا أستطيع ذلك. يقول: سمعته يحلف كذا وكذا مرة أن لو قدرت أن أتطوع، يعني يصلي نافلة، حيث لا يراني ملكاي لفعلت، ولكن لا أستطيع ذلك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكان إبراهيم التيمي يقول: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وقال الحسن البصري: إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام. قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يقول القرطبي: وهذه أحوال العلماء. تأمل الآية: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. تفيض الدمع من الإيه؟ من العين. ما في صراخ، ما في شهيق، ما في الأصوات المنكرة التي تصدر من بعض من لا فقه عندهم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهذه أحوال العلماء: يبكون ولا يصعقون، ويسألون يدعون ولا يصيحون، ويتحازنون ولا يتماوتون، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فانظر إلى قوله: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، لم يقل إيه؟ يصعقون، يصرخون، يسقطون، وإنما تقشعر جلودهم. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فانظر إلى قوله: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فالمهم الخشية تكون في القلب حيث لا يطلع على القلب أحد. يقول القرطبي: وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآيات بالخوف والوجل عند ذكره، وذلك لقوة إيمانهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه. ونظير هذه الآية قوله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال أيضا عز وجل: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فهذا يرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب والوجل الفزع من عذاب الله، فلا تناقض. وقد جمع الله بين المعنيين في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله. فهذه حالة العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقوبته، لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام. والطغام هم أراذل الناس وأوغادهم. يقول القرطبي: فهذه حالة العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقابه، لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع: لم تبلغ أن تساوي حال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حال أصحابه رضي الله تعالى عنهم في المعرفة بالله والخوف منه والتعظيم لجلاله. ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله خوفا من الله. ولذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه، فقال عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم. ولا على طريقتهم، فمن كان مستنا فليستن، ومن تعاطى أحوال المجانين والجنون فهو من أخسهم حالا، والجنون فنون. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، يعني ألحوا عليه وأكثروا عليه في الأسئلة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: سلوني، لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقامي هذا. فلما سمع ذلك القوم أرموا يعني إيه؟ سكتوا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا، فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي، وذكر الحديث. فهذه كانت حالة الصحابة، البكاء، ما فيش صراخ، فيش واحد يغمى عليه، فيش واحد يقع في الأرض، إلى آخر هذه الأشياء. وروى الترمذي وصححه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فانظر إلى وصف حال الصحابة، كيف تفاعلوا مع الموعظة البليغة من النبي صلى الله عليه وسلم. موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، العيون تذرف والقلوب تخاف وترهب، لكن ما في صراخ ولا في كذا ولا كذا. ولم يقل زعقنا ولا رقصنا ولا زفنا ولا همنا. زفنا، زفنا يعني رقص، وأصل الزفن هو الإيه؟ الدفع الشديد والضرب بالأرجل كما يفعل الراقص. دعك أيضا مما يفعله الصوفية في الموالد وحلقات ما يسمى بالذكر، وهذه حلقات غفلة مش حلقات ذكر، الرقص والطبل والمزامير ونحو هذه الأشياء. ليس هذا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبدا. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء هو العمل لرؤية الناس، والسمعة العمل لأجل سماعهم. فالرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة السمع. فالتسميع على هذا لا يكون إلا في الأمور التي تسمع، كقراءة القرآن وذكر الله تعالى ونحو ذلك. العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى له تفسير آخر للتسميع، قاله: أن يحدث المرء غيره بما يفعله من الطاعات التي لم يطلع عليها ذلك الغير. أما الرياء فهي الطاعة التي يظهرها الفاعل كي يراها الناس. وتفصيل هذا الأمر موجود في كتاب المبارك الرائع مقاصد المكلفين للدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى. هذا الكتاب من أهم الكتب التي ينبغي لكل واحد أن يتدرسها مدرسة جادة، كتاب مقاصد المكلفين، اللي هو في رسالة الدكتوراه التي صنفها الدكتور الأشقر في شرح حديث النيات، من أهم الكتب على الإطلاق. هو موجود الآن في طبعة جديدة متقسمة بجزئين أظن، دار السلام طبعا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله مسامع خلقه وصغره وحقره، يعني عمله بنقيض قصده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني ينبغي أن يرهب الإنسان بالذات فيما يتعلق بالنية. الحديث يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فلما الإنسان يتخيل التعب ده كله في الصيام وفي القيام، لو رأى ولم يخلص في النية لوجه الله سبحانه وتعالى، كل هذا التعب يضيع هباء منثورا ويرد في وجهه، ويقول الله سبحانه وتعالى له: أنا أغنى الأغنياء عن الإيه؟ عن الشرك. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد لبس، أي إبليس، على قوم من المتعبدين وكانوا يبكون والناس حولهم، وهذا قد يقع عليه فلا يمكن دفعه، فمن قدر على ستره فأظهره فقد تعرض للرياء. ترى أين قال ابن الجوزي هذا؟ ما ظنت هذا؟ نعم، كتاب تلبيس إبليس، هذا من كتب مهمة جدا، تلبيس إبليس. له اسم تاني كتاب أحسنت، نقد العلم والعلماء، فهذا كتاب رائع في فروع البدع، بل أيضا في أصولها، يعني كتاب جيد جدا، من الكتب الأساسية لأي واحد يعني ينتمي للسلفية طبعا. تلبيس إبليس لابن الجوزي يقول: وقد لبس، يعني إبليس، على قوم من المتعبدين وكانوا يبكون والناس حوله، يبكون في حضور الناس سواء في صلاة الجماعة أو في مجالس الذكر، وهذا قد يقع عليه فلا يمكن دفعه، يعني يمكن أن الإنسان يقع له هذا الحد من الخشوع ولا يستطيع له دفعا، فهو مغلوب، فهذا معذور وليس رياء. لكن إن قدر على ستر البكاء والخشوع، إن قدر على ستره فأظهره فقد تعرض للرياء. إن قدر على ستره فيجب عليه أن يستره ولا يظهر ذلك للناس، فإن غلب فهو معذور، أما إن كان يقدر على التحكم في نفسه ثم فرط في ذلك فهذا مراء، أو هذا ما ظنت الرياء. وعن محمد بن زياد قال: رأيت أبا أمامة رضي الله عنه أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة: أنت لو كان هذا في بيتك يبكي من خشية الله، يتضرع يرهب ويوجل، لكن يكتفي أن يستر ذلك عن أعين الناس حتى لا يكون الرياء. وعن أبي حازم قال: مر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما برجل ساقط من العراق، ساقط يعني إيه مغشين عليه، فقال ابن عمر: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا، يقع على الأرض، إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا. قال: إنا لنخشى الله عز وجل وما نسقط. وأيضا إن لنخشى الله يعني نفس ابن عمر أو أي واحد من الصحابة كان سيقول لو رأى ما يحصل الآن في المساجد من المظاهرات أثناء الصلاة، لو رأى ذلك لكان يقول: إنا كنا نخشى الله ولا نصرخ في المساجد بهذه الطريقة. وعن عمران بن عبد العزيز قال: سمعت محمد بن سيرين وسئل عمن يستمع القرآن فيصعق، فقال: ميعاد ما بيننا وبينهم، الحل الفاصل بيننا وبينهم، أن يجلسوا على حائط. مش هو من الخشوع نجيب بقى سور عالي في المدينة ويطلعوا يجلسوا عليه ويقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره، فإن سقطوا فهم كما يقولون. هيقدر يتحكم في نفسه ولا هيقع؟ غالبا هيستطيع التحكم، الغالب أن أي إنسان يستطيع أن يتحكم في مثل هذا. واضح؟ الخشوع محل القلب، الخشوع ده عبادة إيه؟ قلبية، ليست عبادة يعني لسانية أو صوتية، لكنها عبادة تؤدى بالقلب كالنية والإخلاص والخوف والإنابة والتوكل وهكذا، هذه عبادة قلبية، فينبغي أن يكون مكانها القلب. لذلك دايما تلاحظون في النصوص التي سردناها التركيز على وجلت قلوبهم وتطمئن قلوبهم، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فالعيون تفيض بالدموع والقلوب إيه؟ تخشع، لكن إصدار الأصوات والنحيب والنشيج وهذه الأشياء ليس هذا هدي السلف رحمهم الله تعالى. عن عمران بن عبد العزيز قال: سمعت محمد بن سيرين وسئل عمن يستمع القرآن فيصعق، قال: ميعاد ما بيننا وبينهم، أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره، فإن سقطوا فهم كما يقولون. وعن الحسن أنه وعظ يوما فتنفس رجل في مجلسه، يعني تنفس بصوت عالي كأنه تأثر بالموعظة يعني. فقال الحسن: إن كان لله تعالى فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد هلكت. إن كان لله تعالى كان ينبغي أن تستر هذا، إن كان لله تعالى فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد هلكت، يعني بالرياء. ولأن الرياء كالزجاج يشف عما وراءه، فسرعان ما يفتضح المرائي ويعامل بنقيض قصده. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من تزين بما ليس فيه شانه الله، أيضا عمله بنقيض قصده. وحكى الأصمعي أن أعرابيا صلى فأطال، وإلى جانبه قوم، فالناس شايفينه بيصلي صلاة طويلة وقاشعة وكذا، فالناس اللي جنبه بيتكلموا عليه وهو في الصلاة وهو سمعهم يعني. فقالوا: ما أحسن صلاتك؟ فرد عليهم وقال: وأنا مع ذلك صائم. فقال أعرابي حاضر المجلس: صلى فأعجبني وصام فرابني، نح القلوص عن المصلي الصائم. هات الجمال، يلا ركبوا الجمال وسيبوا من الرجل ده. وقال ابن الجوزي أيضا: ومن أعجب ما رأيت فيهم أن رجلا كان يصلي بالناس صلاة الصبح يوم الجمعة، ثم يلتفت فيقرأ المعوذتين ويدعو بدعاء الختمة: ليعلم الناس أني قد ختمت الختمة. وما هذه طريقة السلف، فإن السلف كانوا يسترون عبادتهم، زي ملك ذنوب بتسترها مستورة عن الناس ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، برضو في الحسنات أستر إيه؟ حسناتك كما تستر سيئاتك. يقول: وما هذه طريقة السلف، فإن السلف كانوا يسترون عبادتهم، وكان عمل الربيع بن خثيم كله سرا، فربما دخل عليه الداخل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه حتى لا يعرف أنه كان يقرأ القرآن. وكان أحمد بن حنبل يقرأ القرآن كثيرا ولا يدرى متى يختم. البكاء عند تلاوة القرآن وسماعه ليس هو مقصودا لذاته، دي نقطة مهمة جدا، ليس المقصود الدموع، لكن المراد أساسا من سماع القرآن الكريم وتلاوته إيه؟ حضور القلب وتدبره لما يتلو أو يسمع، فيحدث له ذلك إيمانا ويقينا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. على فكرة الإخوة اللي بيضعوا الأذان في الموبايل ده خطأ كبير جدا، ممكن ناس صايمة وتسمع الأذان تفطر أو يظن أن وقت الصلاة دخل، بجانب أنك أنت ممكن تقطع الكلام في الوسط، يعني إيه أشهد أن لا إله وتروح رادد على الموبايل، فيبقى أنت كأنك إيه بينكر وجود الله. ففي نوع مشابهة يعني الملاحدة، وإن كان طبعا هو لا يقصد ذلك، لكن هذا في امتهان الأذان ولألفاظه، وفي تشويش على الناس في إيه؟ في معرفة الأوقات سواء بالصيام أو الصلوات يعني. فإذا البكاء عند تلاوة القرآن وعند سماعه ليس هو المقصود، لكن الأصل المطلوب هو أن يحضر القلب وأن يتدبر ما يتلى وما يسمع، فيحدث له ذلك إيمانا ويقينا ورغبة ورهبة ومحبة وشوقا، توجب له هذه الأمور خضوعا وخشوعا وذلا وانكسارا، يصاحب ذلك رقة وبكاء. فهذا البكاء يمدح ويثنى على صاحبه، لا البكاء المجرد عن السبب الذي ذكرت العاري عن الخشوع الذي وصفت، ولا البكاء المتكلف أو الذي يراد به وجه الخلق. بعض أئمة المساجد يتصنعون البكاء أحيانا ويتكلفونه إلى الغاية، فتجد الواحد منهم يستجلب البكاء ويستخرجه من رأسه قسرا، ضد ما كان عليه السلف رحمه الله تعالى. فالسلف كانوا يكظمونه ويردونه ويقاومونه ويسترونه ما استطاعوا، أما بعض الناس في زماننا فهم يتكلفون أن يظهروه ما استطاعوا، خلاف سلوك السلف الصالح رحمه الله. وينبغي للقارئ إذا كان مع الناس أن يخفي بكاءه ما استطاع، وإذا كان وحده فليبكي ما شاء، لكن لا يحدث به بعد، احكيش للناس بعد كده، ولا يكون إيه تسميعا كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله. أحيانا بيحدث أشياء عجيبة جدا يعني، ممكن الإمام بيعد أحيانا قبل الصلاة يحضر بقى المناديل والأشياء دي، فهي مش ماكينة أو آلة بتشتغل بأزرار، ده هي خشوع في القلب فيحدث هذه الأحوال. فالسلف كانوا يبكون في مواضع البكاء، ويبكون غلبة لا تصنعا، ويبكون بسبب ما تحدثه الآيات في قلوبهم من الخشوع والرقة، لا يبكون رياء ولا سمعة، بل ربما أحيانا هناك من يبكي حتى لا تكاد تفهم الآيات، لا يفهم القراءة. فإذا كان هذا غلبة فهو معذور، لكن أحوال كثيرة بيكون الأمر ناشئا عن تكلف. فالبكاء من أي نوع من الآيات القرآنية، سواء كانت الفاتحة أو آية في الوعد أو في الوعيد أو في الأحكام أو حتى الطلاق أو المواريث، هذا ممكن يحصل من شدة تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في أخبار الحمقى، هو كتاب اسمه إيه؟ أخبار الحمقى والمغفلين، قال رحمه الله عن أبي عثمان الجاحظ قال أخبرني يحيى بن جعفر قال كان لي جار من أهل فارس، وكان طوال الليل يبكي، فأنبهني ذات ليلة بكاؤه ونحيبه، يعني كان صوته عاليا لحد أنه أيقظ جاره من النوم، يعني أيقظ جاره من النوم، فأنبهني ذات ليلة بكاؤه ونحيبه وهو يشحق ويضرب على رأسه وصدره ويردد آية من كتاب الله تعالى، فلما رأيت ما نزل به قلت لأسمعن هذه الآية التي قتلت هذا وأذهبت نومي، فتسمعت عليه فإذا الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. على الأحوال يعني كما قلت يعني البكاء من أي آيات القرآن الكريم تعظيما للمتكلم بهذا الكلام الكريم وهو الله سبحانه وتعالى، وخشوعا لكلام الله، هذا ما في أي حرج، لكن المنكر الذي يرائي بكائه. بل بعض الناس يصلي فينوح طوال الصلاة، ينوح ومن خلفه يبكون ويتكلمون بالدعاء والنياحة والتأوهات في الصلاة وأثناء القراءة، ويخرجون المناديل من جيوبهم ويمسحون وجوههم ويتحركون هكذا وهكذا. فالمقصود يعني أن أحيانا بتظهر بعض الأشياء العجيبة بسبب عدم ضبط فقه البكاء في داخل الصلاة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى إن أول الوجد انزعاج في الباطن، يعني كيف يحصل حالة الوجد دي والانفعال والتأثر، لازم تبدأ منين؟ من الباطن في القلب. إن أول الوجد انزعاج في الباطن، فإن كف الإنسان نفسه كي لا يطلع على حاله يأس الشيطان منه، علم أنه فخيه فييأس منه فبعد عنه، كما كان أيوب السختياني إذا تحدث فرق قلبه مسح أنفه وقال ما أشد الزكام. وإن أهمل الإنسان نفسه ولم يبالي بظهور وجده أو أحب اطلاع الناس على نفسه نفخ فيه الشيطان فانزعج على قدر نفخه. ثم روى ابن الجوزي بسنده إلى ابن أخي زينب عن امرأة عبد الله قالت جاء عبد الله ذات يوم وعندي عجوز ترقيني من الحمرة، فأدخلتها تحت السرير، قالت فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا، فقال ما هذا الخيط؟ قلت خيط رقي لي فيه رقيا، فأخذه وقطع، ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الرقى والتمائم والتولة شركا، والتولة ضرب من السحر يحبب المرأة إلى زوجها، إن في الرقى والتمائم والتولة شركة. قالت: فقلت له: لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكنت. قال: إنما ذاك من عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. كانت قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصفى القلوب، وما كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع. عن حسين بن عبد الرحمن قال: قلت لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن؟ قالت: كانوا كما ذكرهم الله، أو كما وصفهم الله عز وجل، تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. فقلت لها: إنها هنا رجالا إذا قرئ على أحدهم القرآن غشي عليه. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فعادت هذا إلى الشيطان. وعن أبي عيسى قال: ذهبت إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أبو السوار: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما عندنا إذا قرئ عليهم القرآن يركض أحدهم من خشية الله. قال: كذبت. قال: بلى ورب هذه البنية، البنية الكعبة المشرفة، أنه كانوا يظهر في الحرم، فقال: بلى ورب هذه البنية. فكانت الكعبة تدعى بنية إبراهيم عليه السلام، لأنه الذي بناها، وقد كثر قسم العرب بإيه؟ برب هذه البنية، أي البناية الكعبة المشرفة. يا أبا عبد الرحمن، إن قوما عندنا إذا قرئ عليهم القرآن يركض أحدهم من خشية الله. قال: كذبت. قال: بلى ورب هذه البنية. قال: ويحك، إن كنت صادقا فإن الشيطان لا يدخل جوف أحدهم، والله ما هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الكريم بن الرشيد قال: كنت في حلقة الحسن، فجعل رجل يبكي وارتفع صوته، فقال الحسن: إن الشيطان لا يبكي هذا الآن. فإن قال قائل: فنفرض أن الكلام في من اجتهد في دفع الوجد فلم يقدر عليه وغلبه الأمر، فمن أين يدخل الشيطان؟ فالجواب أن لا ننكر ضعف بعض الطباع عن الدفع، إلا أن علامة الصادق أنه لا يقدر على أن يدفع ولا يدري ما يجري عليه، فهو من جنس قوله عز وجل: وخر موسى صائقا. للصادق بيصعق أو يغشى عليه أو يبكي، إذا حاول الدفع فلم يستطع، هذا معفور عنه. فإن قيل: فهل في حق المخلص نقص بهذه الحالة الطريقة عليه؟ قيل: نعم، من وجهين. أحدهم أنه لو قوي العلم أمسك، يعني علم أن الخشوع المطلوب هو الخشوع في أساسا القلب. والثاني أنه قد خولف به طريق الصحابة والتابعين، ويكفي هذا نقصا. أما حكم البكاء في الصلاة، فيرى الحنفية أن البكاء في الصلاة إن كان سببه ألما أو مصيبة فإنه يفسد الصلاة، لأنه يعتبر من كلام الناس، وإن كان سببه ذكر الجنة أو النار فإنه لا يفسدها، لأنه يدل على زيادة الخشوع وهو المقصود في الصلاة، فكان في معنى التسبيح أو الدعاء. ويدل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وعن أبي يوسف أن هذا التفصيل فيما إذا كان على أكثر من حرفين أو على حرفين أصليين، أما إذا كان على حرفين من حروف الزيادة أو أحدهما من حروف الزيادة والآخر أصلي فلا تفسد في الوجهين معا، وحروف الزيادة عشرة يجمعها قولك: أمان وتسهيل. وحاصل مذهب المالكية في هذا أن البكاء في الصلاة إما أن يكون بصوت وإما أن يكون بلا صوت، فإن كان البكاء بلا صوت فإنه لا يبطل الصلاة، سواء أكان بغير اختيار بأن غلبه البكاء تخشعا أو لمصيبة، أم كان اختياريا ما لم يكثر ذلك في الاختياري. وأما إذا كان البكاء بصوت فإن كان اختياريا فإنه يبطل الصلاة، سواء كان لمصيبة أم لتخشع، وإن كان بغير اختياره بأن غلبه البكاء تخشعا لم يبطل وإن كثر، وإن غلبه البكاء بغير تخشع أبطل. هذا وقد ذكر الدسوقي أن البكاء بصوت إن كان لمصيبة أو لوجع من غير غلبة أو لخشوع فهو حينئذ كالكلام، يفرق بين عمده وسهوه، أي فالعمد مبطل مطلقا قل أو كثر، والسهو يبطل إن كان كثيرا ويسجد له إن قل. وأما عند الشافعية فإن البكاء في الصلاة على الوجه الأصح إن ظهر به حرفان فإنه يبطل الصلاة، مثلا لوجود ما ينافيها حتى وإن كان البكاء من خوف الآخرة، وعلى مقابل الأصح لا يبطل لأنه لا يسمى كلاما في اللغة ولا يفهم منه شيء، فكان أشبه بالصوت المجرد. وأما الحنابلة فإنهم يرون أنه إن بان حرفان من بكاء أو تأوه خشية أو أنين في الصلاة لم تبطل لأنه يجري مجرى الذكر، وقيل إن غلبه وإلا بطلت كما لو لم يكن خشية لأنه يقع على الهجاء ويدل بنفسه على المعنى كالكلام. قال أحمد في الأنين إذا كان غالبا أكرهه أي من وجع، وإن استدعى البكاء فيها كره كالضحك وإلا فلا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ما مختصره وما يحصل عند الذكر المشروع من البكاء ووجل القلب وقشعرار الجسوم فمن أفضل الأحوال التي جاء بها الكتاب. أما الاضطراب الشديد والغشية والصيحان اللي هو الصوت يخرج الصوت بأقصى طاقة الصيحان، أما الاضطراب الشديد والغشي والصيحان فإن كان صاحبه لم يعلم ما هو عليه لم يلم، وسببه قوة الوارد مع ضعف القلب، والقوة والتمكن أفضل كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما السكون قسوة وجفاء فهذا مذموم. وسئل الإمام المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن ظاهرة ارتفاع الأصوات بالبكاء، فقال رحمه الله: لقد نصحت كثيرا من اتصل بي بالحذر من هذا الشيء، وأنه لا ينبغي، لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على المصلين وعلى القارئ، فالذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على ألا يسمع صوته بالبكاء وليحذر، فإن الشيطان قد يجره إلى الرياء، فينبغي له ألا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم. ومعلوم أن بعض الناس ليس ذلك باختياره بل يغلب عليه من غير قصد، وهذا معفون عنه إذا كان بغير اختياره، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وجاء في قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه يسمع نشيجه من وراء الصفوف، هذا معناه أنه كان إيه؟ غالبة لا تصنع، ولكن هذا ليس معناه أنه يتعمد رفع صوته بالبكاء، وإنما شيء يغلب عليه من خشية الله عز وجل، فإذا غلبه البكاء من غير قصد فلا حرج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وسئل أيضا رحمه الله عن حكم ترديد الإمام لبعض آيات الرحمة أو العذاب، فأجاب: لا أعلم في هذا بأسا لقصد حث الناس على التدبر والخشوع والاستفادة، فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه ردد قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رددها كثيرا عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان يرى أن ترديده لذلك قد يزعجهم ويحصل به أصوات مزعجة من البكاء، كان الترديد هيترتب عليه حصول ضوضاء والصراخ وبكاء في المسجد بالطريقة التي تحصل، يعني إحنا ساعات نعمل عكس اللي العلماء بيقولوا عليه، يعني لا مانع أنه يردد من أجل إيه؟ رقة القلب والتدبر ونحو ذلك، لكن ما فيش خشوع فهو بيردد علشان الناس إيه؟ تبكي فتنزعج وتتأثر بهذا، فطبعا هذا يقول فيه الشيخ. لكن إذا كان يرى أن ترديده لذلك قد يزعجهم ويحصل به أصوات مزعجة من البكاء فترك ذلك أولى حتى لا يحصل تشويش. أما إذا كان ترديد ذلك لا يترتب عليه إلا خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة فهذا كله خير، يبقى لا مانع من الإمام بالذات في النافلة يردد الآيات ليحث الناس على التدبر فيها واستنباط معانيها، هذا شيء مطلوب، لكن ما دام الناس إيه؟ يعني عقلاء وكمل وهادئون ولا يصدر منهم ما يشوش على المصلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة، فهذا فيه نهي عن أذية المصلي إخوانه بكل ما يشوش عليهم في الصلاة، إذا كان القرآن نفسه، يعني أنت لو بتقرأ قرآن ما تشوش على من بجوارك أو على أخيك، فما بالك بالبكاء وهذه الأصوات التي تحدث التشويش. فالتدبر مطلوب، ترديد الآية هو من التدبر، حتى بعض السلف كان يقوم الليل كله بآية واحدة من كثرة التدبر، فهذا شيء مطلوب، لكن إذا كان يترتب على ترداد الآية حصول هذه الانفعالات بهذه الطريقة فهذا لا ينبغي أن يحصل حتى لا يتسبب في التشويش. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.